الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير ما عمرت به المجالس بعد كتاب الله تبارك وتعالى أحاديث وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها المواعظ والحكم والأحكام والفوائد، وذكر سيرته صلى الله عليه وسلم في المجالس يعلم المسلمين صغارا وكبارا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى والدعوة إلى توحيد رب العالمين، وما كان عليه من النصح لأهل الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وذكر سيرته مما يزيد المسلم محبة له، ومحبته صلى الله عليه وسلم من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. إذن محبته صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الإسلام. من علامات المحبة الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوقه صلوات الله وسلامه عليه، واتباعه. قال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك البرهان على صدق المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كما أنها مذكورة في كتب أهل الإسلام ككتب السيرة النبوية، كالكتب التي تعتني بالسيرة النبوية، فهي أيضا مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد ذكر في القرآن العظيم كثير مما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتلاء والامتحان والنصر وقتل أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم بأحد، وغير ذلك مما جرى له صلى الله عليه وسلم. إذن لسيرته صلى الله عليه وسلم شأن عظيم في دين الله تبارك وتعالى. تقدم الكلام في المجلس الماضي على أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكرمه وصدقه قبل أن يبعث، وكيف أن الله تبارك وتعالى حفظه مما كان عليه الشباب في الجاهلية. وقد روي في حديث أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يسمر كما يسمر الشبان في مكة، لكن الله تبارك وتعالى عصمه من ذلك فنام، ولم يحضر صلى الله عليه وسلم شيئا من أمورهم. وهذا الحديث تكلم فيه ممن ضعفه بعض المعاصرين من مشايخنا، وعلى كل حال قد حفظ الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فكان يوصف بالأمين. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أيضا على ما كان عليه أعمامه وقرابته من نصرة المظلومين، فكانوا في الجاهلية يفتخرون بذلك ويعتزون به ويبادرون إليه، فجرى حلف الفضول وشارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد البعث يخبر عليه الصلاة والسلام أنه شهد حلف الفضول، ولو دعي به في الإسلام لأجاب صلوات الله وسلامه عليه. وكان سبب ذلك الحلف كما تقدم أن رجلا من زبيد اشترى منه العاص بن وائل بضاعة ولم يوفه حقه، فاستعد عليه الناس وصرخ من على جبل أبي قبيس، فقال الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذا مترك؟ ثم اجتمعوا وتحالفوا على نصرة المظلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان ذلك في دار عبد الله بن جدعان الذي كان من كرماء العرب في الجاهلية. ما تقدم في ذلك المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى فيه فوائد، منها أن كشف العورات من القبائح كما تقدم الكلام على ذلك ونزول الآيات في شأنه. أقول ما تقدم من سيرته صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى فيه فوائد، ومنها أن كشف العورات قبيح في دين الله تبارك وتعالى وعند ذوي الفطر السليمة، فإن هذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه وأنكره على أهل الجاهلية، والعقلاء ينكرون ذلك، عقلاء الأمم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تبارك وتعالى من التعري الذي كان عليه أهل الجاهلية، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان يبني معهم الكعبة قال له عمه العباس: لو جعلت إزارك على كتفيك، فحل إزاره ليجعله على كتفيه فسقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم أفاق وهو يقول: إزاري إزاري، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واتجر به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم وهو ستر العورة، ولما بعثه الله تبارك وتعالى كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك الفعل القبيح ألا وهو كشف العورات، وبين صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا بد أن يستر عورته، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إبداء العورة، فنهى عن أن يظهر الرجل عورته وأن ينظر إليها غير زوجته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفخذ عورة. إذن للرجل عورة وللمرأة عورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، اختلف فيما عدا ذلك كاليدين، من أهل العلم من يقول إن يديها أيضا ليستا بعورة. على كل حال هذا ما يتعلق بالصلاة. أما عند الرجال الأجانب فإن المرأة كلها عورة، عليها أن تستر جسدها كله حتى الوجه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر نساء المؤمنين بالحجاب. تقول عائشة رضي الله عنها في قصتها لما جرى لها ما جرى في حادثة الإفك في تلك الغزوة، تركوها وحدها، فجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى عائشة أم المؤمنين استرجع رضي الله عنه وأرضاه، قالت: فغطيت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. وكذلك كان النساء معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا مر الركبان بالنساء سدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فهذا كان معروفا عند نساء المؤمنين. من قبائح الغرب وحضارته المادية البعيدة عن دين الله تبارك وتعالى، ولا شك أن تقدم الإنسان في أمور الدنيا وهذه الاكتشافات والمخترعات لا شك أن فيها نفعا لبني آدم، وهي من نعم الله تبارك وتعالى، لكن هذا التقدم إلى إذا لم يضبط بضابط الشرع وإذا لم يحتكم فيه إلى دين الله تبارك وتعالى كان وبالا على صاحبه. مما عليه الغربيون في هذه الأيام أمر أحدثوه وأرادوا نشره في العالم، ألا وهو نشر ثقافة التعري، فإنهم يرون أن نزع الحجاب والبعد عنه والميل إلى تلك الملابس العارية المظهرة لمفاتن النساء، يرون أن في هذا تقدما وحضارة، ويظهرون المرأة المتقدمة العصرية على أنها هي تلك المرأة التي تتعرى، ولا شك أن هذا مخالف للفطر السليمة ومخالف لما عليه الغرب قبل نحو 100 سنة، فإنهم كانوا يأمرون نساءهم باللباس الساتر، ولو سألت عن أحوالهم لعلمت أنهم كما ذكر العارفون بأحوالهم وكما يذكروا العقلاء منهم، كانت المرأة في تلك الأزمنة في بلاد الغرب لا يظهر منها إلا الشيء اليسير كالوجه، لكنهم هجروا ذلك إلى ذلك التعري القبيح المؤدي إلى الفاحشة كما هو معلوم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة التعري، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من أهل النار، ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، فبسبب التعري تدخل المرأة نار جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا وأخواتنا. هل يجوز كشف العورة؟ نعم، يجوز كشف العورة عند الضرورة. عند الضرورة كالعمليات الجراحية لا بأس بكشف العورة، لكن أهل العلم يقولون الضرورات تقدر بقدرها، يعني إذا احتاج إلى كشف العورة فإنه لا يكشف إلا ما يحتاج إليه. لا شك أن حرص الإسلام على ستر العورة فيه تكريم لبني آدم، فالله تبارك وتعالى قد كرم هذا الإنسان، والشيطان يريد أن يوقع الإنسان فيما ليس بحسن. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وذكر الله عز وجل مما فعله إبليس فيما يتعلق بآدم وزوجه، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. مما فيما تقدم من سيرته صلى الله عليه وسلم أيضا فوائد، منها بيان فضل إعانة المظلوم كما جرى في حلف الفضول، هذا الحلف الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن بعث، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب عليه الصلاة والسلام. ذلك الحلف حلف الفضول، على أي شيء تحالفوا وتعاقدوا؟ على نصرة المظلوم، ونصرة المظلوم من الأمور المستحسنة عند أهل الإسلام وغيرهم، وقد جاء دين الله تبارك وتعالى بذلك وقررته الشريعة، لكنها جعلت له ضوابط. من ذلك أن الإنسان ينصر أخاه إذا كان على الحق، وإذا كان ظالما فإن نصرة الظالم بكفه عن الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ينصره إذا كان مظلوما بإيصال حقه إليه، وإذا كان ظالما بردعه وزجره عن الظلم. كذلك نصرة المسلم لإخوانه المستضعفين المظلومين أيضا مضبوطة بضوابط شرعية. من هذه الضوابط الواردة في الكتاب والسنة القدرة على نصرة المظلوم، فإن المسلم قد يكون في حال ضعف لا يتمكن من نصرة إخوانه المسلمين، والدول الإسلامية أحيانا يقع عليها ما يقع من التخلف ومن الضعف، فلا تتمكن من نصرة المستضعفين في مكان ما، فقد عذرهم الله تبارك وتعالى شرعا، فليس لنا أن نلومهم أو أن نصفهم بالعمالة وبالتخاذل وبغير ذلك مما يتكلم به بعض أهل الحماسة، لا، إنما علينا أن نتلتمس لهم العذر ونرجو من الله تبارك وتعالى أن ينصر بهم دينه وأن يعينهم ويقويهم. أذكر مثالا يبين أنه لا بد من القدرة على نصرة المستضعفين المظلومين. ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمرا عظيما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أهل الإسلام في حال ضعف وقد تسلط عليهم عدوهم بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان يصلي عند الكعبة، ونفر من صناديد قريش ينظرون إليه، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب فيأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فذهب أشقى القوم هو عقبة بن أبي معيط وأتى بسلا الجزور تلك القاذورات ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله ساجدا لربه تبارك وتعالى، وأولئك النفر من قريش ينظرون إليه ويضحكون ويميل بعضهم على بعض. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنا أنظر لو كان لي منعة لدفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لضعفه وعدم قدرته على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عذره الله تبارك وتعالى. حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأبعدت ذلك عن ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه وسبته. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه ودعا في ذلك المكان المعظم، فخافوا وفزعوا لأنهم كانوا يرون أن الدعوة مستجابة عند بيت الله الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فلقد رأيت أولئك قتلى يوم بدر وألقوا في القريب، واستجاب الله دعوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على شيء من الضوابط الشرعية في نصرة المسلم لإخوانه المظلومين، وتقدم أن هذا مما كان عليه الناس أيضا في الجاهلية، ولهذا عقدوا ذلك الحلف، حلف الفضول، لنصرة المظلومين. تقدم أن من الضوابط أن يكون بالمسلمين قدرة على نصرة إخوانهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعذرهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيضا أن يكون بهم قدرة من جهة الشرع، يعني أن لا يكون هناك أمر شرعي يمنعهم من نصرة إخوانهم. وهل يكون هناك في الشريعة أمر يمنع المسلم من نصرة إخوانه المستضعفين؟ نعم، هناك أمور شرعية ينبغي أن يراعيها المسلم، وقد تحول بينه وبين النصرة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما هو هذا الأمر؟ هو مراعاة العقود والمعاهدات التي تكون بين المسلمين والكفار. قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا الأمر: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم استثنى تبارك وتعالى هذا الاستثناء العظيم فقال: إلا، يعني النصرة مطلوبة مرغب فيها، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان بين أولئك المسلمين الذين يقاتلون الكفار، إذا كان بين أولئك المسلمين وبين أولئك الكفار الذين يقاتلون المسلمين عهد وميثاق، فليس للمسلمين أن يخونوا وينقضوا العهد، بل عليهم أن يوفوا لأولئك الكفار بالعهد، وليس لهم أن ينصروا إخوانهم بالقتال معهم، لقول الله عز وجل في الآية المتقدمة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهل عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية؟ نعم، قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير منا. لما عقد الصلح بين المسلمين والكفار، كفار قريش، وسيأتي الكلام على هذا الصلح في فوائد هذه الحادثة، عقد الصلح على وضع القتال بين المسلمين والكفار 10 سنين. في مدة الصلح انفلت نفر من المؤمنين كأبي جندل وأبي بصير، وذهبوا إلى سيف البحر يقاتلون قريشا، ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قريب منهم عليه الصلاة والسلام، لم يهاجروا إليه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا على رد من جاء إليه مسلما، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لا يغدر، إنما يفي بالعهد. فذهبوا هناك إلى سيف البحر وصاروا يقاتلون قريشا ويعتدون على قوافلها. السؤال: هل خرج أحد من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلة أولئك المشركين نصرة للمستضعفين كأبي بصير وأبي جندل؟ أبدا، لم يخرج أحد من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة إخوانهم المستضعفين هناك على سيف البحر أبي جندل وأبي بصير ومعهما؟ أبدا، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قريشا ترى أن خروج أناس من المسلمين لنصرة أولئك المستضعفين يرون هذا نقضا للعهد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا فعل ذلك، فأعانت أناسا على قتل خزاعيين قد دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة خزاعة، فأعانتهم قريش وقاتل أناس من قريش. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد والصلح، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. إذن الدول في عرفها ترى أنه إذا عقد صلح بينها وبين دولة من الدول فخرج أناس من تلك الدولة وقاتلوا ضدها، يرون أن هذا من نقض العهد، ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة العظيمة. هذه من مسائل الدين، وهذه مما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لها أثرا وضررا عظيما على أهل الإسلام، يعني إذا حصلت المخالفة. فما يجري الآن من خروج أفراد من المسلمين من دولة من الدول للمقاتلة ضد كفار، فيخرج من بعض البلاد العربية مثلا، ودولته العربية، هذه الدولة العربية المسلمة، بينها وبين تلك الدولة الكافرة التي تقاتل المسلمين، بين دولتك وتلك الدولة عهد وميثاق، فليس لك أن تقاتل مع أولئك المسلمين، وليس لك أن تقول إن دولتي لم تقم الجهاد ولم تعلن الجهاد فمن حقي أنا أن أعلنه. لا، لم يفعل هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإخوانهم هناك مستضعفون على سيف البحر، لم يفعلوه، لأن ولي الأمر إذا عقد الصلح مع الكفار لزم الرعية، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة من عقد الصلح بين رؤساء الدول؟ أن يلتزم بها رئيس الدولة فقط؟ هذا من العبث. الكفار والمسلمون، الأمم، كل الأمم ترى أن العقد الذي يمضيه ولي الأمر في دولة ما يلزم رعيته. أيضا ما يترتب على ذلك الخروج من وصف المسلمين بالغدر والخيانة، فلذلك جاءت الشريعة بالتحذير من هذا. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكفار: نفي لهم ولا استعين الله تبارك وتعالى عليهم، يعني نفي لهم بالعهود والعقود التي بيننا وبينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطر الغدر في هذه الأمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لمن يغدر ولو بالكفار: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، وليس للمسلم أن يتأول في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح البينة. يقول: أنا أنصر إخواننا المستضعفين بسبب كذا وكذا وكذا، ويخالف السنة الصريحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبع كتاب فيه مراسلات الشيخ ابن باز رحمه الله للعلماء، ومراسلات العلماء للشيخ ابن باز رحمه الله غفر له، طبع في مجلد. من الرسائل التي كانت التي طبعت في ذلك السفر الجليل رسالة من الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أحد العلماء بمصر. هذا العالم الجليل الفاضل أصدر فتية يحرض فيها المسلمين في العالم على قتل الإنجليز لما كانوا مستولين على بلاد مصر، وبين المصريين والإنجليز قتال، هكذا يحرض المسلمين في العالم على مقاتلة الإنجليز وقتلهم مطلقا بدون ضوابط. فرد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله وبين له أن هذه الفتية فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المخالفة أنه يطلب من المسلمين في كل دولة أن يقاتلوا الإنجليز. قالوا: ليس هذا بصحيح، فإن دولتك أيها المسلم إذا كان بينها وبين الإنجليز في ذلك الوقت عهد وميثاق فليس لك أن تقاتل حتى تنبذ دولتك العهد والميثاق إلى أولئك الكفار على سواء، تستوي أنت وهم في العلم بإلغاء تلك المعاهدة وذلك الصلح. أيضا قال: إذا دخل الإنجليز إلى بلادنا بعهد وأمان فليس لنا أن نقتلهم ولو كان بيننا وبينهم حرب. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك كلام الله ثم أبلغه مأمنة. في ما تقدم من سيرته صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة وجليلة وعديدة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على التفقه في سيرته صلى الله عليه وسلم واستنباط الفوائد والحكم والأحكام منها، وأن يعيننا على التأسي به صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلوات الله وسلامه على النبي المجتبى.